الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس السابع من شرح الطحاوية. قال رحمه الله: ولا يشبه الأنام. الشرح قوله ولا يشبه الأنام يماثله الأنام المخلوقات، لأن الله عز وجل متصف بصفات الكمال من كل وجه، فالأنام متصفون بصفات نقص وعيب حتى وإن كانت من حيث هي كمال. فالإنسان مثلا متصف بصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والمشيئة وغير ذلك من الصفات، لكن صفاته قاصرة ومحدودة على كماله، يسمع وسمعه لا يجاوز الاثنين الثلاثة، وهكذا قريب وبعيد، ويبصر لكن الله عز وجل بصره لا يخفى عليه شيء من المبصرات، وسمعه لا يخفى عليه شيء من المسموعات، وعلمه لا يخفى عليه شيء من المعلومات، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لأن الذي أوصل المعتزلة إلى نفي الصفات التشبيه والتمثيل، قالوا إذا أثبتنا له الصفات يلزم التمثيل، فكان هذا رد عليهم. ولا يشبه الأنام، حتى وإن اتصف الأنام في الجملة بصفات ظاهرها الكمال، إلا أنها كمال يعني تقول مقيد، كمال ناقص ليس بالكمال المطلق. الكمال المطلق يختص به الله عز وجل. حي لا يموت. الشرح قوله حي لا يموت أي متصف بالحياة الكاملة العظيمة ومنزه عن صفة الموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالحي صفة ثبوتية، والذي لا يموت صفة منفية فيها إثبات كمال الحياة، وجيء بها لبيان أن حياة الله عز وجل أبدية أزلية. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت بك أمنت عليك توكلت وإليك أنبت بك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أخرجه مسلم. والموت ينافي القيومية وينافي الحياة، والله هو الحي القيوم. وقد جمع بين هذين الوصفين في ثلاث آيات، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في موضعين، وهكذا وتوكل على الحي الذي لا يموت. قيوم لا ينام. الشرح قوله قيوم مقيم لنفسه ومقيم لغيره، وفي قراءة اللهم لك، وفي كأنها نسخة، وفي رواية تقول ليس قراءة، وفي رواية اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض أي مقيم السماوات والأرض، فكل مخلوق قائم بقدرة الله وقوة الله ومشيئة الله عز وجل. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد ذهب بعضهم أنه الاسم الأعظم، والصحيح أن الاسم الأعظم هو الله. وقوله لا ينام لأن النوم ينافي القيومية، ونفى الله عن نفسه السنة والنوم. قال العلماء: الحكمة في نفي السنة والنوم مع أن السنة مقدمة النوم، لأن بعض المخلوقات تنام من غير سنة، فنفى الله عز وجل عن نفسه السنة التي هي مقدمة النوم، ونفى الله عن نفسه النوم الذي هو أخو الموت، وينافي الحياة وينافي القيومية. خالق بلا حاجة. الشرح قوله خالق موجد للمخلوقات من العدم بلا حاجة لها، فهو الغني الحميد، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني أنت إذا تأملت المخلوق تجده يحرص على ما ينتفع به ويحتاج إليه، لكن الله عز وجل خلق المخلوقات وهو غني عنها وصرفها على الوجه الذي يريد، ومخلوقاته لا حصر لها. يعني لو أن الإنسان نظر إلى المخلوقات البحرية كم هي، المخلوقات الجوية كم هي، المخلوقات البرية كم هي، وهكذا المخلوقات المبصرة والمخلوقات الغير مبصرة. لهذا قال الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. قال العلماء: هذا أوسع قسم أقسم الله به، ومع ذلك خلقهم لحكمة، لم يوجدهم عبثا، لكن لم يخلقهم لأنه محتاج إليهم، فهو الغني الحميد. غناه ذاتي. غنى المخلوق إن وجد فهو غير ذاتي. لو نظرت إلى الآن يعني أغنى أغنياء العالم، في الأموال تجد ما هو غني، ما هو غني. الغنى الذاتي يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى أكل، يحتاج إلى شرب، يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى بيت، يحتاج إلى لباس، يحتاج إلى 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 إلى، إذن هذا ما هو غني. غنى ذاتي إنما هو غنى مقيد، غنى يعني بحيث كثرت أمواله في بعض الأشياء ويحتاج إلى كثير من الأشياء. أما ربنا عز وجل غناه ذاتي، وانظر إلى الحديث الذي سيأتي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيء، يعني ما يضره شيء، كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك شيء. سألوه كل ما يريدون فأعطاهم ما نقص ذلك من ملك الله شيء، لأنه هو الغني الحميد. فلا يظن ظان أن الله عز وجل حين خلق المخلوقين خلقهم لحاجته إليهم وأمرهم بطاعته لانتفاعه بذلك، فهذا النفع عائد إليهم، وإنما خلقهم لحكمة أرادها وهي عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. رازق بلا مؤنة، إلى الشرح قوله رازق أي معطي، فالرزق العطاء، ومن أسمائه الرازق والرزاق. والقاعدة عند أهل العلم يا أخوة، إذا اختلفت مبنى الأسماء كل اسم يعني يكون اسم مستقل، فيسمى الله الرازق ويسمى الرزاق، كما يسمى العليم والعلام والعالم. وزيادة المباني تدل على زيادة المعاني. قوله بلا مؤنة يعني لا تلحقه كلفة في الرزق، مع أن الرزاق ذو القوة المتين، مع أنه الرزاق ذو القوة المتين، جاء في قراءة إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، رزق جميع العباد، يرزق برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم وجنهم وإنسهم وحيوانهم وغير ذلك. مميت بلا مخافة، الشرح قوله مميت أي يميت المخلوقات، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله بلا مخافة أي ليس بخائف من زوالهم ولا بخائف منهم ولا من أرزاقهم. وهذا مما ينتقد على المصنف الإكثار من مثل هذا الكلام، فهو سبحانه وتعالى الغني الحميد، يعني ما يحتاج إلى كثرة النفي، يكفي وهو الغني الحميد وما في بابها. قوله باعث بلا مشقة، الشرح قوله باعث أي أنه يبعث العباد يوم القيامة من قبورهم بلا مشقة ولا يلحقه مشقة. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، وقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك كان لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب معنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. هذه المسألة ركزوا عليها، من فهمها الحمد لله، وهي مفهومة سهلة، مفهومة سهلة. لا نعمل لكم قضية بعض المدرسين، قالوا كان أحدهم أعطى مسألة حسابية ويقول هذه المسألة ليس لها حل، فنشأ الدكاترة وتخرج المتخرجون، وهي مسألة ليس لها حل. وفي يوم من الأيام تخلف أغبى طالب في الصف، والمدرس شرح لطلاب الجامعة هذه المسألة وقال لهم: وهناك مسائل رياضية ليس لها حل، وكتبها في السبورة وذهبوا. دخل هذا الطالب المتأخر الذي هو أغبى من في الفصل، نظر إليها، قال لعل المدرس وضع هذه المسألة للاختبار وللحل، أحلها وكأني حضرت، فقام بحلها. اليوم الثاني أتى عند المدرس وأراه الحل، تعجب كيف حلتها، هذه مسألة ليس لها حل. جمعوا الدكاترة وقالوا الرجل هذا حل المسألة، ونحن لنا سنوات نتتابع في هذه الجامعة على التمثيل أنها مسألة ليس لها حل. درس النفسية، قالوا إذن نفسية الطالب أو نفسية المتلقي هي السبب، هذا الطالب دخل على أنها مسألة رياضية حلها، وأولئك يتلقونها على أنها مسألة ليس لها حل ما وجد لها حلا. فهذا ما يقع كثيرا. يذكرون أيضا أن ملك من الملوك دخل على رجل السجن وقد حكم عليه بالإعدام، فقال له بقيت لك ليلة، إن استطعت أن تخلص نفسك فأنت حر، وإن جاء الفجر وأنت في السجن فأنت مقتول. ترك الباب مفتوح وذهب، والرجل يبحث من أين يخرج ويبحث عن آلة يحفر بها. بات ليلته يدوك إلى آخر الليل، انتبه أن فيه ثقب نفق، دخل النفق أخرجه النفق إلى سور محط في الحديد، فرآه الملك قال جاء قتلك. الشاهد ترك الباب مفتوح، لكن لاندهاشه ولتخوفه ما انتبه للباب. فهذا كثير ما يقع. فمسألة هذه تسلسل الحوادث بعض الأخوة يدخل فيها متهيب ولا يستطيع فهمها، لكن هي مسألة سهلة. نحن الآن سنأخذ مسألة تسلسل الحوادث من أسهل المسائل. القول فيها ثلاثة أقوال. إيش معنى أول شيء تسلسل؟ مأخذ من السلسلة، تعرفون السلسلة؟ حلقة جنب حلقة، هذا إيش تسمى؟ سلسلة. إذن القول في هذه المسألة ثلاثة أقوال، يعني أن هذا التسلسل في الماضي إلى ما لا نهاية، وفي المستقبل إلى ما لا نهاية. هذا القول الأول. إيش القول الأول يا أخوة؟ التسلسل في الماضي إلى ما لا نهاية، وفي المستقبل إلى ما لا نهاية. القول الثاني ضد هذا القول، لا تسلسل لا في الماضي ولا تسلسل في المستقبل. إلى هنا مفهوم؟ القول الأول التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، القول الثاني لا تسلسل لا في الماضي ولا تسلسل لا في المستقبل، يعني ضد. فهمتم الآن هذين الضدين؟ القول الثالث لا تسلسل في الماضي وتسلسل في المستقبل، مفهوم؟ من يعيد لنا هذه الثلاثة الأقوال؟ هذه هي المسألة، ركزوا الآن، فهمناها هذا. بقي أحد ما فهم؟ بقي أحد ما فهم هذه؟ أعد يا عبد الحك... يا عبد الرحيم أعد. نعم، القول الثالث خلاص يا أخو فهمتم، نقرأ؟ بقي شيء؟ أحد يريد شيء قبل أن نقرأ؟ قال هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة تسلسل الحوادث، والحوادث هي المخلوقات، وهي من المسائل التي يشكل فهمه على بعض طلاب العلم بل على غيرهم. والناس في هذه المسألة ثلاثة أقسام. القسم الأول من قال بأن تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، في الماضي إلى الأزل وفي المستقبل إلى الأبد. القسم الثاني من قال التسلسل ممنوع في الماضي وثابت في الأبد أو في المستقبل. القسم الثالث من قال بمنع التسلسل في الماضي والمستقبل. مسألة، ما معنى التسلسل؟ الجواب، التسلسل مأخوذ من السلسلة، حلقة بعد حلقة بعد حلقة. مسألة، ما معنى الحوادث؟ الجواب، الحوادث المخلوقات. إذن لما يقول لك مسألة تسلسل الحوادث، إيش أقصد؟ التسلسل في المخلوقات. إلى هنا مفهوم؟ ليس المراد تسلسل في الحاد المحدث، فالله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. الكلام على الحوادث على المخلوقات. مسألة، ما معنى التسلسل في الأزل؟ الجواب أن الله عز وجل لم يزل خالقا رازقا عالما سميعا بصيرا قديرا أزلا وأبدا، فكما أنه موصوف بهذه الصفات ومسمى بهذه الأسماء فلازم ذلك أن يكون خالقا أزلا وأن يكون رازقا أبدا أزلا وأبدا. فأهل السنة قالوا بالتسلسل في الماضي وقالوا بالتسلسل في المستقبل بهذا المعنى حتى لا يكون الله عز وجل معطلا، فألزمهم من ألزمهم من أهل الكلام بقولهم لو قلتم بتسلسل الحوادث في الماضي لزم أن تكون المخلوقات قديمة ووصلتم إلى مسألة القول بقدم العالم وهو قول الفلاسفة قول كفري. قال أهل السنة والجماعة لا يلزمنا ذلك لأننا نقول بأن الله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، ونقول بما دل عليه قول الله عز وجل الأول والآخر والظاهر والباطن، وبما دل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فكما أنه الآخر وقد كتب الخلود للجنة وما فيها ولا يتعارض ذلك مع آخريته، فكذلك هو الأول فهو الخالق الرازق المالك المدبر. ثم إن كلمة خالق ومخلوق تدل على أن الله عز وجل له الأولية المطلقة، ولا يلزم من ذلك مقارنة الحوادث لله عز وجل في هذا الباب. ثم أيضا إن هذا الكلام بالنسبة لجنس الحوادث وليس لأحدها، أما أحدها فزيد مولده في كذا وعمر مولده في كذا وخلق السماوات في كذا وخلق الأرض في كذا وهكذا، لكن من حيث جنس الحوادث فإن الله عز وجل لم يزل خالقا ولن يزال خالقا، وأن الله لم يزل رازقا ولن يزال رازقا. فهذا هو قول أهل السنة بالتسلسل في الماضي حتى يثبت لله عز وجل الأسماء والصفات ومعاني الأسماء والصفات، والتسلسل في المستقبل حيث يثبت القول بخلود الجنة وخلود النار وما فيهما إلى غير ذلك من الأمور. هذا ملخص لقول أهل السنة والجماعة. فهمتم يا أخوة الكلام مفهوم؟ وقد حاولت بقدر الإمكان أن آتي بعبارات لا إشكال فيها، بينما لو قرأت في شرح ابن أبي العز في هذا الموطن ربما لا تفهم إلا مع التركيز. يعني الآن نحن نقول أن الحوادث التسلسل فيها واقع في الماضي وواقع في المستقبل، إلى هنا معروف. قال المعارضون أنتم الآن لما تقولوا التسلسل في الماضي توافقون الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم، والقول بقدم العالم قول كفري، وقد اتهم شيخ الإسلام بهذا القول بسبب هذه المسألة. قلنا لا يلزم، نحن نقول هناك خالق ومخلوق، هناك خالق ومخلوق، فأنا لما أقول مخلوق متسلسل فالمخلوق وجد بعد العدم، المخلوق وجد بعد العدم، إذا لا يلزمني أن المخلوق له القدم المطلق، القدم المطلق الأولية المطلقة لمن؟ لله. إذن هناك خالق ومخلوق، فلما أقول هذا متسلسل في الماضي مهما بلغ تسلسله في الماضي فخلقه الله، خلقه الله، فالكلام على جنس المخلوقات لا على أحدها. وذهب بعض أهل الحديث وأكثر المتكلمين إلى أن التسلسل ممنوع في الماضي وجائز في المستقبل، قالوا لأننا إذا قلنا بالتسلسل في الماضي لزم أن تكون المخلوقات مع الله، والحديث كان الله ولم يكن شيء معه، يقال لهم أهل السنة لم يقولوا بهذا القول ولا يلتزمونه، بل هم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر وهو الأول ذو الأولية المطلقة. وأما الجهمية الذين يعطلون الله عز وجل، هذا القول الثالث، وأما الجهمية الذين يعطلون الله عز وجل من أسمائه وصفاته ويزعمون أن أسماء الله وصفات الله مخلوقة، فذهبوا إلى أن التسلسل ممنوع في الماضي كما أنه ممنوع في المستقبل، لأنهم في المستقبل يقولون بفناء الجنة والنار. إذن هذه ثلاثة مذاهب، المذهب الرابع الذي لم يقل، والمذهب الرابع الذي لم يقل به أحد فيما نعلم هو التسلسل في الماضي دون المستقبل، لكن يذكره العلماء من باب تمام القسمة. فعندنا ثلاثة مذاهب مشهورة، المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة هو أن التسلسل في الماضي والمستقبل لأن الله عز وجل لم يزل ولن يزال متصفا بصفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء، ولم يكن معطلا سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته. المذهب الثاني مذهب بعض أهل الحديث والمتكلمين أن التسلسل في المستقبل دون الماضي، وهذا الذي يشير إليه كلام الطحاوي هنا، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ونحن نقول الله اسمه الخالق، والخالق هو الذي يخلق، فالله عز وجل خالق أزلا وأبدا، واسمه السميع، السميع الذي يسمع فهو يسمع أزلا وأبدا، والمتكلم أيضا أزلا وأبدا. المذهب الخبيث والبعيد هو قول الجهمية بأن التسلسل ممنوع في الماضي ممنوع في المستقبل. هذا اختصار للمسألة، ومع ذلك إن فهمت وإلا إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. والتسلسل في الحوادث جائز، فلا بد أيضا من التفريق بين التسلسل في الحوادث والتسلسل في المحدثين. فالمحدث الخالق هو واحد، هو الله عز وجل، فلا تسلسل هنا، وإنما الكلام على الحوادث على المخلوقات. والقول بقدم العالم قول كفري وزندقة، لأنه قول الطبائعيين الذين لا يرون الله خالقا ولا رازقا ولا سميعا ولا بصيرا. إن شاء الله أنكم فهمتموها، مسألة سهلة. يعني فعل الدكاترة أولئك.